بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة الإعلامية، سائلين الله عز وجل
يهديه الله
أن ينفعنا وأن يجعلنا من المؤمنين
الذين يتبعون أحسنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان هذه الكلمة أو المحاضرة إن جاز التعبير، وهو عنوان جدير بأن يتكلم عنه كبار مشايخنا وعلمائنا، ولكن طلب مني الإخوة أن أتكلم فيه بجهد المقل، مع أنني لن أوفيه حقه، وذلك لأهميته وأهمية موضوعه وكثرة المعالم التي لا بد من تناولها لبيان وجوب اتباع سبيل المؤمنين. ولعلي أجمل بعض ما يتعلق بهذا الموضوع تاركا إكماله لمن هو أجدر من مشايخنا وكبار علمائنا. إخوتي في الله، هذا العنوان اتباع سبيل المؤمنين موضوع عظيم، موضوع افترق فيه الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، موضوع انقسم فيه الناس إلى مفرطين ومفرطين ووسط، موضوع يسير على من يستره الله عليه، ولكنه عظيم وكبير وثقيل على من حاد عن الطريق الموصل إليه والسبيل الذي يجعلك تصل إليه. سبيل المؤمنين هو الطريق الذي من تمسك به نجا، ومن حاد عنه هلك. إنه الذي نردد ما يتعلق به في كل يوم في صلواتنا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، بعيدا عن طريق المفرطين اليهود ومن شابههم وقلدهم
من مبتدعة هذه الأمة والمفرطين في جنب الله والمقصرين في حق الله تبارك وتعالى وبين طريق المفرطين النصارى ومن شابههم في أعمالهم كبعض مبتدعة هذه الأمة من المتطوفة وغلاة المبتدعة وعبدة القبور والمتعلقين بالصالحين والأولياء والمجاندين لمنهج أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة كباب الإيمان وأسماء الإيمان والدين والأسماء والصفات والسلوك والعبادة والقدر وغير ذلك من مسائل الدين التي انقسم فيها الناس إلى هذه الأقسام المشار إليها من إفراط أو تفريط أو وسط. إن سبيل المؤمنين هو الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال: هذا سبيل الله، وأشار إلى الطريق الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ذلكم السبيل هو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذلكم السبيل هو السبيل الذي بينه الله تبارك وتعالى بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذلكم السبيل هو الطريق السوي والمنهج القويم الذي أمرنا الله بسلوكه حين قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ذلكم السبيل هو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا السبيل هو السبيل الذي أمر الله تعالى بسلوكه حين قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي أوضح الله فيها هذا السبيل وأقام الدليل لمن أراد أن يسير على هذا السبيل القويم وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث التي وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل فمنها قوله صلى الله عليه وسلم إن في أكثر خطبه في خطبة الحاجة إن في خطبة الحاجة ألا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال فيه عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال فيه عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولم يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ومما جاء فيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ذلكم السبيل هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. من خلال ما تقدم من النصوص أيها الإخوة أو لعلي أذكر بعض آثار السلف قبل أن أتطرق إلى النقاط التي تستخلص مما تقدم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور ومن اهتدى بها فهو مهتدي ومن بدلها أو طلب الهدى من غيرها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا أو كما قال رحمه الله تعالى. ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عليكم بالعتيق، أي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول كثير من السلف، ويقول بعض السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، او كما قالوا رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة، يعني توسط في اتباع السنة وتمسك بها، خير من اجتهاد في بدعة تبنى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما اكثر نصوص السلف في هذا الباب. ايها الاخوة في الله، من خلال هذه النصوص وما شاكلها من الآيات والأحاديث وآثار السلف، يمكننا أن نستخلص ما يلي: أولا، أن الدين كامل أكمله الله سبحانه وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن رام زيادة كمن رام النقطان إن لم يكن أخطر، لأن من يزيد في دين الله ما ليس منه يتهم الشرع بالنقطان، وكأنه يريد أن يستدرك على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله. يقول الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لذا فإن البدع أخطر من المعاصي بأضعاف مضاعفة، لأن أصحابها يفعلونها معتقدين أنها دين يتقربون به إلى الله عز وجل، وهنا مكمن الخطر. الأمر الثاني: أن الطريق السوي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر تفرق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه أصح رواية من: هم من كان مثل عليه اليوم مثل ما كان عليه اليوم مثل ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي. وإن كان المعنى واضحا حتى في هذا اللفظ، والمقصود أن الذي يجب أن نسير عليه وأن نهتدي به هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه الطريق السوي الذي يوصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، به تجتمع الكلمة، وبه ننتصر على الأعداء، وبه نفوق الأمم، وبه نستعيد أمجادنا، وبه ننتصر على أعدائنا، وبه نفوز قبل ذلك كله برضا الله سبحانه وتعالى، وبه يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فالطريق السوي الذي لا وجاد فيه والذي يجب سلوكه هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي لم يترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. الأمر الثالث: أن الله سبحانه وتعالى قد ذم من جانب هذا الطريق وخالف هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن مصيره إلى البوار والهلاك، وأن سبب الاختلاف إنما هو بعد الناس عن هذا المنهج. فمتى بعد الناس عن منهج الله ووقعوا في الإفراط أو التفريط أصابهم الذل، وسلط الله عليهم عدوهم، وتفرقت كلمتهم، وصاروا لقمة سائرة لأعدائهم لا من قلة عدد ولا عدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فمن حاد عن هذا السبيل وقع في الفرقة والاختلاف، وفارق الجماعة، ونزع يده من الطاعة، واتبع غير سبيل المؤمنين، واتبع سبيل المغضوب عليهم أو الضالين، وبعد عن الطريق الذي يوصله إلى مرضاة رب العالمين. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أي اختلافهم عن المنهج الذي رسمه لهم الأنبياء الله عز وجل، لأن منهج الأنبياء فيه الحكمة والعقل، فيه الخير، كل الخير، والبعد عنه بعد عن كل خير. وأما الذين يرددون الحديث الموضوع اختلاف أمة رحمة، والذي هو موضوع سندا ومتنا وباطل سندا ومتنا، فهؤلاء والعياذ بالله ينطبق عليهم قول القائل: وداوني بالتي كانت هي الداو. متى كان الاختلاف رحمة؟ لم يكن يوم من الأيام الاختلاف رحمة، بل هو نقمة. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. اللهم إلا لو قيل إن المقصود اختلاف التنوع، وهو إذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة يعني صيغ متعددة لأمر واحد، لكن هذا لا يرد عندنا هنا، هذا لا يرد، لأنه لا يتم اختلافا، وإنما الاختلاف الذي هو نقمة الاختلاف في الأصول، الاختلاف في العقيدة، الاختلاف في المنهج، الاختلاف في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بسببه انتشرت البدع وكثرت الاختلافات وكثرت الطرق والجماعات. المعلم الرابع الذي نستخلصه: أن الإسلام منهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وجماعة واحدة لا جماعة. وهذا الأمر قد دندن حوله كثير من الناس، ودافع البعض عن تعدد الجماعات في الأمة الواحدة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا والله هو عين الباطل الذي أدى بالأمة إلى هذا الحال، منذ أن دب الخلاف، عندما زرعت الفتنة بين الصحابة، والمسلمون يعانون من هذا، وإن كان كل عصر أسوأ من الذي قبله. ظهرت الجماعات الكثيرة الهزيلة المتناحرة في أكثر أحيانها، وتعددت الفرق، ورفضت الروافض، وتشيعت الشيعة، وخرجت الخوارج، واعتزلت المعتزلة، وتجهمت الجهمية، وتطوفت الصوفية، وتعددت فرق الباطنية، وصار كثير من الأمة شيعا وأحزابا إلا من رحم الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد ذم التفرق، قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تبارك وتعالى محذرا من سلوك طريق أهل الكتاب الذين اختلفوا في الكتاب: ولا تكونوا كالذين اختلفوا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وإن هذا الأمر أعني مسألة خطورة تعدد الجماعات الذي بدأ ربما في النصف الأول من القرن الأول من الإسلام عندما ظهرت الفرق التي أشرت إليها، هو والله بعينه وتدرجت بعدها وكثرت بعدها الاختلافات وتعددت الجماعات، وهذا هو والله بعينه الأمر الذي آل إليه الحال في زماننا هذا. فقد ظهرت جماعات كثيرة يدعي كل منها أنه على الحق وغيره على الباطل، وربما وصل الحال إلى أن تقوم تلك الجماعات بحرب بعضها البعض والنيل من بعضها، وإن كان الكثير منها ربما يتكالب ضد أهل المنهج الحق الذين هم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيستمرون بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم موجودون ولله الحمد والمنة، موجودون في جميع أرجاء العالم الإسلامي. وإن كانت الجماعة القائمة التي تمثلها جماعة وإمام هي الجماعة الموجودة في هذا البلد ولله الحمد والمنة، الذي قام على جمع الكلمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وتكاتف ولاته وعلماؤه على تحقيق التوحيد وعلى إعلاء كلمة الله، فهذه جماعة قائمة لها إمام، وتوجد لها روافد ولله الحمد والمنة في كافة أرجاء العالم الإسلامي. نحن لا ندعي أن هذه الجماعة لا توجد إلا في هذه البلاد، لكن تنبهوا، فإن الكلام الذي أشير إليه كلام يحتاج إلى دقة في الفهم. أقول الطائفة التي تمثلها جماعة وإمام هي الجماعة القائمة في هذا البلد، وهذا لا يمنع من وجود من هم على هذا المنهج في كثير من أنحاء العالم الإسلامي وإن لم تمثلهم جماعة ظاهرة وإمام. فخطورة تعدد الجماعات من أخطر المسائل التي فرقت شمل الأمة، وقد سمعتم النصوص التي تذم التفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة: الجماعة مقرونة بالسنة، السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة. السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة، والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. لذلك فإن تعدد الجماعات في الساحة الإسلامية اليوم من أخطر الأمور التي أخرت الأمة وجعلتها متفرقة الكلمة، وجعلتها تهون على أعدائها، وجعلت أعدائها يصطادون في الماء العكر مستغلين تفرق بعض هذه الأمة إلى جماعات وأحزاب. فنحن نشاهد اليوم جماعة تهتم بالجانب السياسي وببعض الجوانب الاقتصادية، ولا تهتم بأي شيء خلاف هذا، وجماعة أخرى تهتم بجانب الزهد والعبادة الذي تجاوز حده حتى وصل مرحلة التصوف والمبايعة على بعض الطرق الصوفية المعروفة، وجماعة ثالثة تنهج نهجا خطيرا، نهج الخوارج، تكفر من خالفها من المسلمين، وتصدر الأحكام جزافا بالكفر على كل من يخالفهم، وينهجون منهج الخوارج القدامى، بل هم أعظم من ذلك، حيث يصل البعض إلى الأخذ بتقية الرافضة إضافة إلى سلوكه مسلك الخوارج. وجماعة رابعة تتنازل عن بعض أمور الإسلام لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، وربما صرح منها من صرح بأنها مستعدة أن تسلك اتباع نظرية ميكافيلي القائلة بأن الغايات تبرر اتخاذ أي وسيلة يتوصل بها إليها ولو كانت وسيلة محرمة. فأباح الغنى والتمثيليات والاختلاط والموسيقى وتجميع الجماعات المختلفة المتناحرة في سبيل الوصول إلى الهدف بدعوى وحدة الصف لا وحدة الرأي، أو بدعوى نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وجماعة أخرى تتنازل عن بعض مسائل الدين من أجل أن يرضى عنها أعداء الإسلام، فتنفصم عرى الإسلام عروة عروة، ويتنازلون عن الكثير من أمور الدين حتى عن الثوابت تزلفا وتقربا إلى الكفرة والملحدين. وهكذا بلغ تعدد الجماعات في هذا العصر أكثر خطورة مما بلغه في العصور السابقة، لأن العصور السابقة معلومة لدى أهل السنة والجماعة، لأن الجماعات في العصور السابقة أمرها واضح لدى أهل السنة والجماعة، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة، بينما ربما تسمى كثير من الجماعات المختلفة المعاصرة بأسماء ينخدع براقة ينخدع بها كثير من الناس وينضم إلى صفوفهم بسبب التسمية لا غير، مع أن الحقيقة لا تتفق مع الموضوع أو المضمون لا يتفق مع العنوان. وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها وأن نسعى جاهدين لعلاجها، وعلاجها سوف نذكره في نقاط مختصرة في نهاية هذه المحاضرة. أن المعلم أو الأمر الخامس أن الطريق الوحيد لسلوك سبيل المؤمنين واتباع هدي سيد المرسلين إنما يكمن في فهم السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. ونحن في عصر كثر فيه الاجتهادات وكثر فيه تحليل النصوص مسائل لا يحتملها، تحمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية معان لا تنطبق عليها ولا تحتملها. الأمر الذي قد يصل إلى حد التحريف والتبديل والتأويل والتعطيل. والله عز وجل أثنى على السابقين الأولين وأمرنا بسلوك سبيلهم كما سمعتم الآيات، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. ويقول تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا بد من اتباع فهم السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. إنهم الأمة أو إنهم الجيل الذي تلقى الوحي غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقلوه إلى من بعدهم بكل صدق وأمانة وإخلاص. ولذلك علق الله عز وجل الفلاح باتباع سبيل المؤمنين، وبين أن الخسران في اتباع غير سبيل المؤمنين، وأن ذلك يورث إلى جهنم وساءت مصيرا. الأمر السادس الذي نستخلصه مما تقدم من النصوص أن كل قرن هو أسوأ من القرن الذي قبله، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع منهج القرون الأولى من جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء وإن كانت قد ظهرت كثير من الفتن في عهدهم لكنهم كانوا يتصدون بها لها بالتمسك بالسنة وقمع أهل البدع والرد عليهم والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. ولذلك فازوا وقل الاختلاف بينهم، بل وكان هذا الرعيل على الجادة التي من سلكها نجا ومن حاد عنها هلك. والأمر السابع الذي يستخلص مما تقدم أن الطريق واضح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأراد السبيل، لكن من ابتغى الهدى من غير طريقه والعياذ بالله ولاه الله ما تولى، وهذا أمر خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. فإن الإنسان إذا تعود الأخذ من غير المصادر الشرعية لا تزال تتراكم عليه البدع والخرافات فيستمرئها حتى تعمي قلبه وتصمه عن سماع الحق. ولو جئته بأدلة بعد ذلك أمثال الجبال فإنه لا يفقهها، بل يحال بينه وبينها والعياذ بالله. وبقدر ما يهدم من سنة فإنه يحصل مثلها أو أضعافها من البدع، وبقدر ما يحدث من بدع فإنه يذهب مثلها من السنن. لذلك فإن من لم يأخذ من المصادر الشرعية ويتبع غير سبيل المؤمنين ما يزال.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
فلو جئته بأدلة بعد ذلك أمثال الجبال فإنه لا يفقهها، بل يحال بينه وبينها والعياذ بالله. وبقدر ما يهدم من سنة فإنه يحصل مثلها أو أضعافها من البدع، وبقدر ما يحدث من بدع فإنه يذهب مثلها من السنن. لذلك فإن من لم يأخذ من المصادر الشرعية ويتبع غير سبيل المؤمنين ما يزال في ضلال إثر ضلال وظلمات بعضها فوق بعض حتى تنعكس مفاهيمه وينتكس عقله حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. يقول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقطع المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تأتي له بالآية فيقول لك: هذه الآية لا أفهمها، إنما يعني شيوخنا يقولون فيها كذا وكذا، ويأتي من ضلالات يعني رموزه وأقطابه الذين حرفوا معاني القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حتى يخرج من الموقف، ولم يخرج ولم يفلت. وتأتي له بالحديث يتمحل لربه، ما يقول لك منسوخ أو مؤول أو يكتب به كذا وكذا، حتى إنه يعني لو سألته عن مسألة ربما كان لك فيها بمكيالين. وأنا أذكر واقعة مع نفر ممن يدعو إلى منهج الرافضة وهم من أصل أهل السنة، ولكن من الذين فتنوا بالطاغوت المعاصر من الرافضة وظن أنه على شيء والعياذ بالله. فسألته سؤالا بعد جدل طويل عريض عن حكم مقال مقولة، قلت له: لو أنني قلت لك إن من ضرورة مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بما تحكم عليه؟ قال: لو قلتها تكفر. قلت: ولو قالها فلان وذكرت طاغوتهم الخميني
قال لا، أمره إلى الله والعياذ بالله. فإن يعني الذي يقع يعني الذي يأخذ من غير المصادر الشرعية ينتكس تماما ويعمى قلبه وتصم آذانه عن سماع الحق، تأتيه بكلام السلف لا يفقهه، تأتيه بتفسير ولو قال قلت لو قال ابن عباس أو قال ابن عمر أو قال فلان لا يفقهه، لأنه قد غلف قلبه حتى وصل إلى درجة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف أهل الأهواء وقال ليس له إلا ما أشرب إيه من هواء جرت في عروقه ودمه والعياذ بالله كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذه بعض مسائل ينبغي التنبه لها والتي يمكن أن تؤخذ من النصوص، وهي ليست للحصر، وإنما ذكرت بعض ما أحببت التنبيه عليه. أما طريق الخلاص فيكمن في بعض في اتباع بعض معالم أذكر منها: أولا وجوب العلم والتعلم، فهذا هو طريق الخلاص. العلم يفرق به المسلم بين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة، وبين الحلال والحرام، وبين الخبيث والطيب. العلم الشرعي المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الإخلاص، إخلاص العمل لله وحده، أن يبتغي المسلم بعمله وجه الله عز وجل، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة. الثالث التجرد من التعصب ومن الهوى، فإن التعصب واتباع الأهواء يحولان بين صاحبها وبين سماع الحق، ولو أقمت له أدلة أمثال الجبال. وقد وصف الله الكفار بقوله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فإيش فأضلون السبيل. فالتجرد من التعصب والهوى هو سبيل المؤمنين الذي يورث الثبات على سلوك سبيل المؤمنين بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع التجرد من حظ النفس والشعور بالتقصير واتهام النفس بالقصور وأطرها على الحق أطرا، وعدم الغرور والتكبر. والخامس دراسة كتب السلف وبخاصة الكتب القديمة التي ألفت في العقيدة، سواء منها ما يتعلق بالردود على أهل البدع والأهواء أو ما يتعلق بالتأصيل المجرد، وهي كثيرة ولله الحمد. فمما يتعلق بالتأصيل مثل العقيدة الطحاوية بسالة نبي زيد القيرواني، الأصول الثلاثة، يعني العقيدة الواسطية الحموية وغيرها. ومما يتعلق بالردود مثل توحيد ابن خزيمة والإيمان ابن مندة، خلق أفعال عباد البخاري، وكل ما تمي بشرح السنة للبربهاري هذا يتضمن تأصيلا وردا، يتضمن تأصيلا وردا، شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للبغوي، شرح اعتقاد السنة والجماعة للألكائي وغيرها. فالعناية بكتب السلف تجعل المسلم إذا قرأ على أيدي العلماء وطلاب العلم المتخصصين فإن ذلك يورثه علما نافعا ويجعله بإذن الله يثبت على الحق. الأمر السادس يعني الاعتبار بما حل بالأمم السابقة وبعبارة أخرى الاعتبار بما حل بكثير من الجماعات التي انحرفت عن هذا السبيل، إذ أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الأمر الثامن سابع الاجتهاد في العبادة، فإن مما يلاحظ لدى كثير من المسلمين وإن كانوا على الحق يعني ضعف التدين الأملي والعبادة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وبخاصة في الأوقات التي هي حرية بالإجابة، مثل التهجد آخر الليل ولو لوقت قصير، ومثل الاجتهاد في التطوعات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مثل صوم التطوع والنوافل وتلاوة كتاب الله عز وجل وما إلى ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الثامن تعاهد ذكر الله تبارك وتعالى والاجتهاد فيه وحفظ ما أمكن منه، فإن ذلك من أفضل ما يعين المرء على سلوك سبيل المؤمنين. الأمر التاسع لزوم علماء السنة والأخذ عنهم والاجتهاد في مرافقتهم والاستفادة من علمهم واحترامهم وحبهم وولاؤهم في الله سبحانه وتعالى، والرد على من يتنقصهم أو ينال منهم أو يحط من قدرهم، لأن الحق من قدر العلماء والفصل بين العلماء وبين الشباب من أعظم المخططات التي دعت إليها الماسونية العالمية الصهيونية منذ مئات السنين، وقد نجحت إلى حد كبير في كثير من الأوساط، حيث فصلت الدين عن الدولة كما هو في كثير من البلاد، وفصلت بين العلماء وبين الشباب إما بالإفراط أو التفريق، إما بالتمرد على الدين والوقوع في شراط العلمانية أيا كان توجهها، وإما بالإفراط وسلوك منهج الخوارج التكفيريين الذين انفصلوا عن منهج أهل السنة والجماعة ولم يصدروا عن علماء الأمة فيما يذرون وفيما يفعلون. هذه يعني لمحة سريعة عن فرق العلاج من أجل اتباع سبيل المؤمنين والعض على ذلك بالنواجذ، فعلينا أن نجتهد في ذلك وأن نبذل كل ما نستطيع من أجل سلوك هذا السبيل، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا وبكم سبيل المؤمنين، وأن يحيينا مسلمين ويتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة النافعة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وعمره وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستميح شيخنا عذرا في بعض الأسئلة، فمن ذلك سائل يقول: ما هي المرجعية الصحيحة في طلب العلم وفي الفتوى؟
كلمة المرجعية ما أدري من أين أتت، من ناحية من حيث التعبير وإلا من حيث المعنى الذي يريد الإخوة هو صحيح. لكن لو قيل من العلماء الربانيين الذين يؤخذ عنهم العلم وتؤخذ عنهم الفتوى، لأن سبحان الله على الرغم من أن الكلمة قد تكون صحيحة يعني، لكن أكثر ما تسمع من أنا أكثر ما وجدتها في كتب الرافضة. إنما على أي حال يعني لا شك أن الإخوة الذين يعبرون بمثل هذا التعبير لا يقصدون ما يعنيه هؤلاء، وإنما يعنون من هم المؤهلون للفتوى ولأخذ العلم عنهم. وأقول باختصار، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من خلال هذه النصوص ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا تأملنا هذه النصوص نجد أن المرجعية إنجاز التعبير التي يعول عليها هم العلماء الذين يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة، وليس كل من أخلق عليه عالم، وهم الذين يذهب العلم بذهابهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا فضلوا وأضلوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم أو لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من هنا يتضح أن المرجعية هم العلماء الذين يدعون إلى منهج أهل السنة والجماعة بلا إفراط ولا تفريط، وينهجون المنهج الوسط في باب أسماء الله وصفاته، في باب الإيمان أسماء الإيمان والدين، في باب الحكم على الآخرين، في تحري الصواب فيما يفعلون وفيما يقولون، في الاجتهاد في المسائل الخلافية الفرعية التي يسوغ فيها الاختلاف وتحري الدليل في ذلك. هؤلاء هم المرجعية، هم العلماء الذين يرجع إليهم، وعلى رأسهم علماؤنا الأفاضل ومشايخنا مثل سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ وفقه الله، وشيخنا الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله الغديان، والشيخ عبد المحسن العباد البدر، والشيخ ربيع بن هادي مدخلي، الشيخ زيد بن هادي، الشيخ أحمد النجمي، والشيخ علي بن ناصر فقيهي، والشيخ صالح آل الشيخ. وهذا لا يعني الحصر، يعني هذا التعداد أو الذين ذكرتهم لا أقصد بذلك حصر، بل كل من سار على منهجهم من علماء الأمة هم المرجعية الذين يرجع إليهم في الفتوى. ولا يجوز أن نسمع النعيق الذي يصدر في بعض الفضائيات من تشويه علماء الأمة أو لتشويه علماء الأمة وتلميع بعض زعماء الأحزاب المعاصرة أو الجماعات المتفرقة المتناحرة، وإن اجتمعت على حرب أهل السنة والجماعة والذين هم على منهج السلف، لكنها في الحقيقة هي فرق متناحرة كما بينت أثناء المحاضرة. فهؤلاء هم علماء الأمة، العلماء الربانيون الذين يتحرون الصواب فيما يقولون ولا يتكلمون جزافا أو بأهوائهم أو بحسب ما تقتضيه مصالحهم وأهواؤهم. انظروا بالله عليكم إلى غيرهم ممن يوصفون بأنهم علماء وربما رفعوا إلى السماء من حيث الدعاية، تجد زيدا منهم من الناس يفتي بحل الربا، والآخر يفتي بجواز سماع الغناء، وثالث يفتي بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء، ورابع يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، وخامس يرى وجوب الاستماع ولو بالمتناقضين والمتناقضات، وآخر يرى أن سبيل الدعوة إلى الله هو في المسرحيات والتمثيليات والغناء، وآخر يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، وهكذا الأمر الذي نتج عنه يعني أسفر عن إفرازات خطيرة ربما زهدت بعض الناس الذين لا فقه عندهم في الدين وعندهم ضعف إيماني في علماء الأمة، وظنت أن هؤلاء الذين يقرقع لهم بالطبول هم العلماء الذين يشار إليهم. والمقياس عند بعض الناس من أخبث المقاييس، المقياس كثرة الأتباع أو قلتهم، وهذا مقياس فاسد، بل هو أفسد مقياس عرف، بل إنه يعارض القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طيب فلان يمشي وخلفه جمهور من البشر يدونه ويبجلونه ويمدحونه ويبالغون في مدحه ويرفعونه فوق درجته حتى أطابوه بالغرور، وهذا الشيخ فلان يمشي حوله ثلة من الناس ليسوا بالكثيرين. هذا والله ليس مقياسا يا عبد الله، ومن زعم أنه مقياس فقد أعظم الفرية، ليس مقياس. أتباع إبليس لا أكثر، الكفار أكثر من المسلمين، المبتدع أكثر من أهل السنة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا يمكن أن يوصف هؤلاء بأنهم هم المرجعية، إنما المرجعية علماء الأمة الذين يؤخذ عنهم الحق بدليله، والذين يتحرون السنة ويتحرون الصواب. أما الغثاء فهو كثير، وأما الأدعياء فهم كثر، وأما مفتو القنوات الفضائية فهم كثر، بعضهم مهرج يعني نسأل الله العافية، أشبه ما يكون كلامه بالتمثيليات، يغني ويقلد الأصوات ويهرج الناس يضحك عليهم نسأل الله العافية والسلام. والحقيقة أنني لا أجد يعني بدا من تسمية شخص هنا فتن به الشباب والنساء، وهو المسمى بعمر خالد، محولي أن أسميه، وإن كنت أنا من منهجي عدم التسمية إلا للضرورة، لكن هذا الرجل هذه الأيام أرى حتى الأطفال مفتونين به، الأطفال الصغار، رجل ممثل يعني كلامه كلام تمثيليات، صح ولا لا؟ ثم إيه لا؟ والله كلامه كلام تمثيليات، أنا اضطررت، وإن كنت كما قلت لكم دائما في المحاضرات وفي الدروس أحاول أن أتجنب التسميات من أجل أن بعض الناس قد يأخذه شيء من التعصب، فنسأل الله له الهداية. لكن هذا الرجل أصبح فتنة هذه الأيام وأشرفته. الآن كنت في تبوك، أنا الآن عندنا دورة نقيمها في تبوك، كل ما تأتي مكتبة عمر خالد عمر خالد عمر خالد، ومن عمر خالد هذا؟ هذا مهرج يا شيخ، مهرج دجال يلخبط. أتدرون أنه في أحد أشرطته يقول مقصود من العبادة هو تحسين الخلق؟ يعني إذا حسنت خلقك خلاص ما تستفيد العبادة؟ والله اسمحوا لي أنه دجال وقليل هذه الحق، ونبلغ الشاهد والرأي. وكما قلت وإن كان ليس من منهجي يعني دائما التسمية، لكن هذا والله ما وجدت بدا من تسميته لأنه أصبح فتنة يجب الحذر منها. نعم،
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ما هي الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله؟
معلش، للأسف أنه يدعى إلى بعض حفلاتنا وبعض مهرجاناتنا وبعض، يعني هذا أمر ينبغي أن يعاد النظر فيه. نسأل الله أن يوفق القائمين على بعض هذه المهرجانات لإبعاد كثير من هذا الغثاء. نعم.
يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله؟ هل هي عن طريق إلقاء الفكاهات والنكت وتسلية الناس أم غير ذلك؟
أظن الجواب فيما قلته قبل قليل. الذين يحولون الدعوة إلى نكت فكاهات تمثيل صياح ديكة أصوات حيوانات، يعني تقليد ممثلين وممثلات أو مغنين ومغنيات، هذا يا إخوان ما هو علم، هذا والله ليس علما، هذا غثاء، هذا جهل، ومن يحضر له أجهل منه. من يحضر لهذا الصنف من الناس أيا كانوا، من يحضر لهذا الصنف من الناس جهلة. لكن للأسف الناس أحيانا كثير من الناس ينخدعون بهذا، يعني فيها فكاهة فيها ضحك فيها تمثيل فيها إشارات بالرأس وبالأصابع وبالجسم وبالرجلين وبالتمثيل وبذكر تقليد المغنين والمغنيات. أنا أعرف هو يقول أنا قصدي أستهزئ بهم، كيف تستهزئ بهم تقلدهم تلحن مثل ما تلحن مثلهم تذكر بعض تمثيلياتهم وبعض أمورهم وبعض الأمور؟ لا يا أخي، العلم علم، العلم هو قال الله وقال رسوله، الدعوة هي التي يعني تسند وتعمر وتستند وتقوم على هذه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الحضور في مجالس العلماء، حضور المحاضرات النافعة، حضور الدروس العلمية. ويا إخوان والله الحمد لله هذا التوجه في السنوات الأخيرة من الدورات العلمية التي فيها دراسة لكتب السلف، والله إن فيها خيرا كثيرا، فيها خير كثير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. لو حفظنا مثلا أصول الثلاثة ولا رسالة نبي زيد القيرواني ولا كتاب التوحيد ولا المعتل الاعتقاد وإلا الواسطية وإلا البيقونية من الكتب المختصرة، هذه كتب العقيدة كتب السنة، ها ولا 40 النووية، خير إلا الجلوس بالساعات الطويلة. كنت في بلد جلس أحد المهرجين في هذه النكت والتمثيليات وتقليد الديكة وتقليد الدجاج وتقليد الحيوانات وتقليد، والله جلسوا خمس ساعات جلسوا وهم خلف هذا الهراء. صحيح الناس يتوافدون إليهم بكثرة، والنساء كذلك يحبذنا كثير من النساء غير المنسجمات بالمنهج الحق، يعني دائما تود الكثير منهن أن تسمع هذه، وتطلق بنا الكثير منهن تقول أنتم لماذا لا تيسرون الدين مثل فلان وفلان وفلان. يعني يا إخوان مسألة تهريج، أنا أقول إن هذا الأكبر ما يكون بغثاء، والذي يعجب بكلامه والله إنه لا يعرف يعني الدعوة الصحيحة من الغثاء. نعم.
سائر يقول: ما حكم الكلام في ولاة الأمور وتحريض الناس عليهم والتشهير بهم في المجالس بذكر معايبهم ومعاصيهم حتى إن الرجل لا يبغض ولي أمره من ذلك؟ أرجو توضيح ذلك بالأدلة الشرعية.
هذا الأمر يتطلب بسطا، ولكن سأبين باختصار. يا إخوان، سمعتم الآية التي ذكرناها ضمن الكلام على ملامح منهج اتباع سبيل المؤمنين، والتي هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم أولياء الأمور من الأمراء والعلماء، فإذا رأيت الذين يتكلمون في هذين الصنفين فاعلم أنهم أصحاب بدعة. إذا رأيت العامة يتناجون في أمر ولاتهم وعلمائهم فاعلم أنهم أصحاب بدعة، كما ثبت ذلك عن غير واحد من السلف. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أردت أن تنصح لذي سلطان فلا تبجها علانية، ولكن خذ بيده وانصح له، فإن انتفح إلا فقد أديت الذي عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني قد برئت ذمتك. ويقول عليه الصلاة والسلام: أطع الأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. ورسول الله لما سأله بعض الصحابة لما ذكر بعض الولاة الظلمة قال: أفلا ننبذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حصلت الفتن في عهد يزيد جمع أهله وذويه وذكر روى لهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مفارقة الجماعة ونزع اليد من الطاعة، وأخبر أن من فعل ذلك فمات ميتة جاهلية، وحذر كل من تسول له نفسه ذلك. فالخروج سواء بالسنان أو باللسان، بالقلم أو بالكتابة أو بالكلام أو بالسيف أو نحو ذلك، كله محرم ولا يجوز لما يجر إليه من فتن، وإنما عليك أن تدعو لهم وأن تنصح لهم بالطرق الشرعية وأن تطيعهم فيما تجب الطاعة فيه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل نص أهل العلم أنه لو قدر أنه أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، ولكن أمره بذلك لا يلغي بقية حقوقه من السمع والطاعة في المعروف. وهذا المنهج الذي أشار إليه السائل هو منهج الخوارج، وما أكثر خوارج هذا العصر، لا كثرهم الله، بل إنهم ضموا كما أشر إلى خارجيتهم تقية الرافضة، وهو الكذب والنفاق والتلون بحسب الظروف التي أو بحسب المكان الذي هو فيه. والخلاصة أن هذا منهج فاسد، ويجب على الأمة وعلى المجتمع المسلم وبخاصة في هذه البلاد التي من الله علينا فيها بتحكيم شريعة الله عقيدة وسلوكا وآدابا وأخلاقا، أن نلتف حول ولاة أمورنا وعلمائنا، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه عندما وهو الذي أوذي آذاه المأمون والمعتصم والواثق، ومع ذلك ما خرج على أحد منهم، وهم معتزلة، لكنه يعرف أنهم مغرر بهم وأنهم قد فتنوا وأنهم متأول مساكين، بل قال: لو كنت أعلم أنني مستجيب الدعوة لادخرتها لولي الأمر. ولما جاءه بعض الشباب يريدون الخروج نهاهم، فلما لم ينتهوا وقعوا في ما وقعوا فيه من القتل والتشريد والضياع. ألا يسعنا ما يسع هؤلاء السلف؟ سلوك هذا السبيل والله ينذر بشر لا يعني خطير، يجب على المسلمين ان ينأوا بانفسهم عنه. ثم يا اخي ما المصلحة في ان تتكلم انت في ابراز المعاصي والتشهير بها التي تصدر من الولاة او من بعض الناس؟ ما المصلحة عندما تشهر وعندما تذكر وعندما تعلن؟ هل فعل هذا احد قبلك من السلف بعد خلافة الراشدة في عهد الدولة الأموية في عهد الخلفاء العباسيين؟ ما فعل هذا الا المبتدعة، ومن غرر به فندم، اما مبتدع واما شخص مغرر به وفي نهاية المطاف ندم على فعله واستغفر الله ورجع الى الله سبحانه وتعالى. فعلينا ان نعي وان نحمد الله على ما اولانا من نعمة، وان نشكره على ان من علينا بولاية مسلمة تحكم كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع امورنا. واذا ونحن لا ندعي الكمال لاحد، الكمال لله والعظمة للرسل عليه الصلاة والسلام، قد يوجد نقص كبير، ولكن هل المطلوب منا معالجة هذا النقص بالعلاج الحكيم الناجع؟ والا كما تنتهج بعض الجماعات الهدم لنبني شيئا جديدا، هدم الموجود بزعم اننا سنقيم على انقاضه شيئا جديدا، مع انه لله الحمد الخير غالب، الخير غالب ولله الحمد في بلدنا ولله الحمد منا. انتبهوا يا اخواني، هذا منهج فاسد، منهج خطير والله، منهج في غاية من الخطورة، وسببه الافكار الوافدة من هنا وهناك، وربما تغذى تلك الافكار من قبل بعض اعداء الاسلام من حيث ندري او لا ندري. نسأل الله ان يثبتنا واياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
فضيلة الشيخ، سؤال أخير، هل يمكن التعاون مع الجماعات والأحزاب على البر والتقوى وضمن ضوابط شرعية؟
التعاون على قسمين، قسم يذوب فيه المتعاون مع هؤلاء ويطبق طقوسهم ويتعرض لممارسة المخالفات الشرعية حتى يحصل هذا التعاون، وهذا في الحقيقة من التعاون على الإثم والعدوان. وتعاون في أمور عامة وخصوصا في بعض البلاد التي يقل فيها يعني من هم على المنهج السلفي الحق، ففي مثل هذا يمكن التعاون في أمور لا تؤدي إلى ممارسة مخالفات شرعية ولا إلى ذوبان شخصية المسلم السلفي، ولا وليس فيها دعوة أو إلى تكثير ثوابهم، أعني ثواب المبتدعة، وليس فيها تنازل عن ذرة من ذرات معالم المنهج السلفي. في هذه الحدود يمكن التعاون، وأما التعاون الذي يقوم على السكوت عن الباطل والسكوت عن الشرك والبدع والخرافات، يعني خلي الدرع ترع كما يقول العوام، تحت قاعدة نستمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولو كان في أصول الدين، فإن هذه قاعدة والله ما أفسدها، أفسد قاعدة. وإن كان عقير المقتري يقول إن هذه القاعدة مقررة من عهد الصحابة، سبحان الله، هذه القاعدة مقررة من عهد الصحابة؟ يتنازلون عن التوحيد؟ هل علمتم احد من الصحابة تنازل عن التوحيد؟ الامام احمد الذي ثبت في المحنة ثبوت الابطال ولم يخرج على الامام على فتاده وعلى اعتزاله، هل تنازل عن ذرة من دينه؟ ان ثبت على الحق وضرب وجلد وسجن وعمل فعل به ما فعل. لماذا لم يتعاون معهم على حتى يجمع الناس على مذهب المعتزلة؟ هو ثبت على الحق من جهتين، من جهة ثبوته على العقيدة ودفاعه عنها حتى أعلى الله راية أهل السنة، ومن جهة عدم إشعاله وإثارته الفتنة على ولي الأمر القائم وهم المأمون والمعتصم والوافق على الرغم من فسادهم وعقيدتهم الفاسدة. فهذا التعاون الذي يدعو إليه بعض الناس أو أغلب الناس اليوم هو من هذا القبيل للأسف، من التعاون على الإثم والعدوان. تعاون أختك تخلي الذي يدعو القبر، إذا رأيت أحدا يدعو القبر لا تكلمه، إذا رأيت يستغيث بغير الله لا تكلمه اسكت عنه، رأيت امرأة سافرة لا تكلمها، رأيت شخصا يسب أهل السنة لا تكلمه، رأيت شخصا يعني ينال من علماء الأمة لا تكلمه. هذا هو التعاون؟ لا والله، إن هذا تعاون على الإثم والعدوان. كما قلت في نطاق ضيق يكون التعاون في حدود ما لا يمكن معه التنازل عن ذرة من ذرات المنهج السلفي القوي، ولا ننظر إلى كثرة الهالكين وكثرة المخالفين. السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فلا نعدى بكثرة. أما الكتب التي ألفت فيما يسمى بالعمل الجماعي ففيها من السبطة والفلسفة والتحيل على تطبيق هذه القاعدة الفاسدة ما لا يمكن حصره، تبتعد عنها وعن قراءتها. نعم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة الثمينة، سائلين الله عز وجل
يهده الله أن ينفعنا
وأن يجعلنا من المؤمنين
على قولك يعتد أحسنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان هذه الكلمة أو المحاضرة إنجاز التعبير، وهو عنوان جدير بأن يتكلم عنه كبار مشايخنا وعلمائنا، ولكن طلب مني الإخوة أن أتكلم فيه بجهد المقل، مع أنني لن أوفيه حقه، وذلك لأهميته وأهمية موضوعه وكثرة المعالم التي لا بد من تناولها لبيان وجوب اتباع سبيل المؤمنين. ولعلي
أجمل بعض ما يتعلق بهذا الموضوع تاركا إكماله لمن هو أجدر من مشايخنا وكبار علمائنا. إخوتي في الله، هذا العنوان اتباع سبيل المؤمنين موضوع عظيم، موضوع افترق فيه الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، موضوع انقسم فيه الناس إلى مفرطين ومفرطين ووسط، موضوع يسير على من يسره الله عليه، ولكنه عظيم وكبير وثقيل على من حاد عن الطريق الموصل إليه والسبيل الذي يجعلك تصل إليه. سبيل المؤمنين هو الطريق الذي من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك، إنه الذي نردد ما يتعلق به في كل يوم في صلواتنا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بعيدا عن طريق المفرطين اليهود ومن شابههم وقلدهم من مبتدعة هذه الأمة والمفرطين في جنب الله والمقصرين في حق الله تبارك وتعالى، وبين طريق المفرطين النصارى ومن شابههم في أعمالهم كبعض مبتدعة هذه الأمة من المتطوفة وغلاة المبتدعة وعبدة القبور والمتعلقين بالصالحين والأولياء والمجاندين لمنهج أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة كباب الإيمان وأسماء الإيمان والدين والأسماء والصفات والسلوك والعبادة والقدر وغير ذلك من مسائل الدين التي انقسم فيها الناس إلى هذه الأقسام المشار إليها من إفراط أو تفريط أو وسط. إن سبيل المؤمنين هو الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، وأشار إلى الطريق الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ذلكم السبيل هو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذلكم السبيل هو السبيل الذي بينه الله تبارك وتعالى بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذلكم السبيل هو الطريق السوي والمنهج القويم الذي أمرنا الله بسلوكه حين قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ذلكم السبيل هو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا السبيل هو السبيل الذي أمر الله تعالى بسلوكه حين قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي أوضح الله فيها هذا السبيل وأقام الدليل لمن أراد أن يسير على هذا السبيل القويم وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث التي وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل فمنها قوله صلى الله عليه وسلم إن في أكثر خطبه في خطبة الحاجة إن في خطبة الحاجة: ألا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال فيه عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال فيه عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولم يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ومما جاء فيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ذلكم السبيل هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه
ألا وإن لكل ملك حماه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من خلال ما تقدم من النصوص أيها الإخوة، أو لعلي أذكر بعض آثار السلف قبل أن أتطرق إلى النقاط التي تستخلص مما تقدم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن بدلها أو طلب الهدى من غيرها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، أو كما قال رحمه الله تعالى. ويقول حذيفه بن اليمان رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، اي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ويقول كثير من السلف، ويقول بعض السلف: اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعة، او كما قالوا رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة، يعني توسط في اتباع السنة وتمسك بها، خير من اجتهاد في بدعة تبنى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما اكثر نصوص السلف في هذا الباب. ايها الاخوة في الله، من خلال هذه النصوص وما شاكلها من الآيات والأحاديث وآثار السلف، يمكننا أن نستخلص ما يلي: أولا، أن الدين كامل أكمله الله سبحانه وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن رام زيادة كمن رام النقصان إن لم يكن أخطر، لأن من يزيد في دين الله ما ليس منه يتهم الشرع بالنقصان، وكأنه يريد أن يستدرك على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله. يقول الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لذا فإن البدع أخطر من المعاصي بأضعاف مضاعفة، لأن أصحابها يفعلونها
معتقدين أنها دين يتقربون به إلى الله عز وجل. وهنا مكمن الخطر. الأمر الثاني أن الطريق السوي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر تفرق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذه أصح رواية من هم من كان مثل عليه اليوم مثل ما كان عليه اليوم مثل ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي. وإن كان المعنى واضحا حتى في هذا اللفظ، والمقصود أن الذي يجب أن نسير عليه وأن نهتدي به هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه الطريق السوي الذي يوصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. به تجتمع الكلمة، وبه ننتصر على الأعداء، وبه نفوق الأمم، وبه نستعيد أمجادنا، وبه ننتصر على أعدائنا، وبه نفوز قبل ذلك كله برضا الله سبحانه وتعالى، وبه يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فالطريق السوي الذي لا وجاد فيه والذي يجب سلوكه هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى قد ذم من جانب هذا الطريق وخالف هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن مصيره إلى البوار والهلاك، وأن سبب الاختلاف إنما هو بعد الناس عن هذا المنهج. فمتى بعد الناس عن منهج الله ووقعوا في الإطراف أو التفريط أصابهم الذل وسلط الله عليهم عدوهم وتفرقت كلمتهم وصاروا لقمة سائغة لأعدائهم لا من قلة عدد ولا عدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فمن حاد عن هذا السبيل وقع في الفرقة والاختلاف وفارق الجماعة ونزع يده من الطاعة واتبع غير سبيل المؤمنين واتبع سبيل المغضوب عليهم أو الضالين وبعد عن الطريق الذي يوصله إلى مرضاة رب العالمين. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أي اختلافهم عن المنهج الذي رسمه لهم الأنبياء الله عز وجل، لأن منهج الأنبياء فيه الحكمة والعقل، فيه الخير كل الخير، والبعد عنه بعد عن كل خير. وأما الذين يرددون الحديث الموضوع اختلاف أمة رحمة، والذي هو موضوع سندا ومتنا وباطل سندا ومتنا، فهؤلاء والعياذ بالله ينطبق عليهم قول القائل وداوني بالتي كانت هي الداء. متى كان الاختلاف رحمة؟ لم يكن يوما من الأيام الاختلاف رحمة، بل هو نقمة. ولذلك يقول الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. اللهم إلا لو قيل إن المقصود اختلاف التنوع، وهو إذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة يعني صيغ متعددة لأمر واحد، لكن هذا لا يرد عندنا هنا، هذا لا يرد لأنه لا يتم اختلافا، وإنما الاختلاف الذي هو نقمة الاختلاف في الأصول، الاختلاف في العقيدة، الاختلاف في المنهج، الاختلاف في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بسببه انتشرت البدع وكثرت الاختلافات وكثرت الطرق والجماعات. المعلم الرابع الذي نستخلصه أن الإسلام منهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وجماعة واحد لا واحدة لا جماعة. وهذا الأمر قد دندن حوله كثير من الناس، ودافع البعض عن تعدد الجماعات في الأمة الواحدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا والله هو عين الباطل الذي أدى بالأمة إلى هذا الحال منذ أن دب الخلاف، عندما زرعت الفتنة بين الصحابة والمسلمون يعانون من هذا، وإن كان كل عصر أسوأ من الذي قبله. ظهرت الجماعات الكثيرة الهزيلة المتناحرة في أكثر أحيانها، وتعددت الفرق ورفضت الروافض وتشيعت الشيعة وخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة وتجهمت الجهمية وتطوفت الصوفية وتعددت فرق الباطنية، وصار كثير من الأمة شيعا وأحزابا إلا من رحم الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد ذم التفرق، قال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول تبارك وتعالى محذرا من سلوك طريق أهل الكتاب الذين اختلفوا في الكتاب ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وإن هذا الأمر أعني مسألة خطورة تعدد الجماعات الذي بدأ ربما في النصف الأول من القرن الأول من الإسلام عندما ظهرت الفرق التي أشرت إليها، هو والله بعينه وتدرجت بعدها وكثرت بعدها الاختلافات وتعددت الجماعات، وهذا هو والله بعينه الأمر الذي آل إليه الحال في زماننا هذا. فقد ظهرت جماعات كثيرة يدعي كل منها أنه على الحق وغيره على الباطل. وربما وصل الحال إلى أن تقوم تلك الجماعات بحرب بعضها البعض والنيل من بعضها، وإن كان الكثير منها ربما يتكالب ضد أهل المنهج الحق الذين هم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيستمرون بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم موجودون ولله الحمد والمنة، موجودون في جميع أرجاء العالم الإسلامي. وإن كانت الجماعة القائمة التي تمثلها جماعة وإمام هي الجماعة الموجودة في هذا البلد ولله الحمد والمنة، الذي قام على جمع الكلمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وتكاتف ولاته وعلماؤه على تحقيق التوحيد وعلى إعلاء كلمة الله، فهذه جماعة قائمة لها إمام، وتوجد لها روافد ولله الحمد والمنة في كافة أرجاء العالم الإسلامي. نحن لا ندعي أن هذه الجماعة لا توجد إلا في هذه البلاد، لكن تنبهوا، فإن الكلام الذي أشير إليه كلام يحتاج إلى دقة في الفهم. أقول الطائفة التي تمثلها جماعة وإمام هي الجماعة القائمة في هذا البلد، وهذا لا يمنع من وجود من هم على هذا المنهج في كثير من أنحاء العالم الإسلامي وإن لم تمثلهم جماعة ظاهرة وإمام. فخطورة تعدد الجماعات من أخطر المسائل التي فرقت شمل الأمة، وقد سمعتم النصوص التي تذم التفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة: الجماعة مقرونة بالسنة، السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة. السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. لذلك فإن تعدد الجماعات في الساحة الإسلامية اليوم من أخطر الأمور التي أخرت الأمة وجعلتها متفرقة الكلمة، وجعلتها تهون على أعدائها، وجعلت أعدائها يصطادون في الماء العكر مستغلين تفرق بعض هذه الأمة إلى جماعات وأحزاب. فنحن نشاهد اليوم جماعة تهتم بالجانب السياسي وببعض الجوانب الاقتصادية، ولا تهتم بأي شيء خلاف هذا، وجماعة أخرى تهتم بجانب الزهد والعبادة الذي تجاوز حده حتى وصل مرحلة التصوف والمبايعة على بعض الطرق الصوفية المعروفة، وجماعة ثالثة تنهج نهجا خطيرا، نهج الخوارج، تكثر من خالفها من المسلمين، وتصدر الأحكام جزافا بالكفر على كل من يخالفهم، وينهجون منهج الخوارج القدامى، بل هم أعظم من ذلك، حيث يصل البعض إلى الأخذ بتقية الرافضة إضافة إلى سلوكه مسلك الخوارج. وجماعة رابعة تتنازل عن بعض أمور الإسلام، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة. وربما صرح منها من صرح بأنها مستعدة أن تسلك اتباع نظرية ميكافيلي القائلة بأن الغايات تبرر اتخاذ أي وسيلة يتوصل بها إليها ولو كانت وسيلة محرمة. فأباح الغنى والتمثيليات والاختلاط والموسيقى وتجميع الجماعات المختلفة المتناحرة في سبيل الوصول إلى الهدف بدعوى وحدة الصف لا وحدة الرأي، أو بدعوى نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وجماعة أخرى تتنازل عن بعض مسائل الدين من أجل أن يرضى عنها أعداء الإسلام، فتنفطم عرى الإسلام عروة عروة، ويتنازلون عن الكثير من أمور الدين حتى عن الثوابت تزلفا وتقربا إلى الكفرة والملحدين. وهكذا بلغ تعدد الجماعات في هذا العصر أكثر خطورة مما بلغه في العصور السابقة، لأن العصور السابقة معلومة لدى أهل السنة والجماعة، لأن الجماعات في العصور السابقة أمرها واضح لدى أهل السنة والجماعة، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة، بينما ربما تسمى كثير من الجماعات المختلفة المعاصرة بأسماء ينخدع براقة ينخدع بها كثير من الناس وينضم إلى صفوفهم بسبب التسمية لا غير، مع أن الحقيقة لا تتفق مع الموضوع والمضمون لا يتفق مع العنوان. وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها وأن نسعى جاهدين لعلاجها، وعلاجها سوف نذكره في نقاط مختصرة في نهاية هذه المحاضرة. المعلم أو الأمر الخامس أن الطريق الوحيد لسلوك سبيل المؤمنين واتباع هدي سيد المرسلين إنما يكمن في فهم السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. ونحن في عصر كثر فيه الاجتهادات وكثر فيه تحميل النصوص مسائل لا يحتملها، تحميل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية معان لا تنطبق عليها ولا تحتملها، الأمر الذي قد يصل إلى حد التحريف والتبديل والتأويل والتعطيل. والله عز وجل أثنى على السابقين الأولين وأمرنا بسلوك سبيلهم كما سمعتم الآيات، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. ويقول تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا بد من اتباع فهم السلف الصالح، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. إنهم الأمة أو إنهم الجيل الذي تلقى الوحي غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوه إلى من بعدهم بكل صدق وأمانة وإخلاص. ولذلك علق الله عز وجل الفلاح باتباع سبيل المؤمنين، وبين أن الخسران في اتباع غير سبيل المؤمنين، وأن ذلك يورث إلى جهنم وساءت مصيرا. الأمر السادس الذي نستخلصه مما تقدم من النصوص أن كل قرن هو أسوأ من القرن الذي قبله، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع منهج القرون الأولى من جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء وإن كانت قد ظهرت كثير من الفتن في عهدهم، لكنهم كانوا يتصدون بها لها بالتمسك بالسنة وقمع أهل البدع والرد عليهم والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. ولذلك فازوا وقل الاختلاف بينهم، بل وكان هذا الرعيل على الجادة التي من سلكها نجا ومن حاد عنها هلك. والأمر السابع الذي يستخلص مما تقدم أن الطريق واضح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأراد السبيل، لكن من ابتغى الهدى من غير طريقه والعياذ بالله ولاه الله ما تولى، وهذا أمر خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. فإن الإنسان إذا تعود الأخذ من غير المصادر الشرعية لا تزال تتراكم عليه البدع والخرافات فيستمرئها حتى تعمي قلبه وتصمه عن سماع الحق، ولو جئته بأدلة بعد ذلك أمثال الجبال فإنه لا يفقهها، بل يحال بينه وبينها والعياذ بالله. وبقدر ما يهدم من كنة فإنه يحصل مثلها أو أضعافها من البدع، وبقدر ما يحدث من بدع فإنه يذهب مثلها من السنن. لذلك فإن من لم يأخذ من المصادر الشرعية ويتبع غير سبيل المؤمنين ما يزال.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
فلو جئته بأدلة بعد ذلك أمثال الجبال فإنه لا يفقهها، بل يحال بينه وبينها والعياذ بالله. وبقدر ما يهدم من سنة فإنه يحصل مثلها أو أضعافها من البدع، وبقدر ما يحدث من بدع فإنه يذهب مثلها من السنن. لذلك فإن من لم يأخذ من المصادر الشرعية ويتبع غير سبيل المؤمنين ما يزال في ضلال إثر ضلال وظلمات بعضها فوق بعض حتى تنعكس مفاهيمه وينتكس عقله حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. يقول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تأتي له بالآية فيقول لك: هذه الآية لا أفهمها، إنما يعني شيوخنا يقولون فيها كذا وكذا، ويأتي من ضلالات يعني رموزه وأقطابه الذين حرفوا معاني القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حتى يخرج من الموقف، ولم يخرج ولم يفلت. وتأتي له بالحديث يتمحل لربه، ما يقول لك منسوخ أو مؤول أو يكتب به كذا وكذا، حتى إنه يعني لو سألته عن مسألة ربما كان لك فيها بمكيالين. وأنا أذكر واقعة مع نفر ممن يدعو إلى منهج الرافضة، وهم من أصل أهل السنة ولكن من الذين فتنوا بالطاغوت المعاصر من الرافضة وظن أنه على شيء والعياذ بالله. فسألته سؤالا بعد جدل طويل عريض عن حكم مقال مقولة، قلت له: لو أنني قلت لك إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بما تحكم علي؟ قال: لو قلتها تكفر. قلت: ولو قالها فلان وذكرت طاغوته الخميني؟ قال: لا، أمره إلى الله والعياذ بالله. فإن يعني الذي يقع يعني الذي يأخذ من غير المصادر الشرعية ينتكس تماما ويعمى قلبه وتصم آذانه عن سماع الحق. تأتيه بكلام السلف لا يفقهه، تأتيه بتفسير ولو قال قلت لو قال ابن عباس أو قال ابن عمر أو قال فلان لا يفقهه، لأنه قد غلف قلبه حتى وصل إلى درجة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف أهل الأهواء وقال: ليس له إلا ما أشرب إيه من هواء جرت في عروقه ودمه والعياذ بالله كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذه بعض مسائل ينبغي التنبه لها والتي يمكن أن تؤخذ من النصوص، وهي ليست للحصر، وإنما ذكرت بعض ما أحببت التنبيه عليه. أما طريق الخلاص فيكمن في اتباع بعض معالم أذكر منها: أولا وجوب العلم والتعلم، فهذا هو طريق الخلاص. العلم يفرق به المسلم بين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة، وبين الحلال والحرام، وبين الخبيث والطيب. العلم الشرعي المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الإخلاص، إخلاص العمل لله وحده، أن يبتغي المسلم بعمله وجه الله عز وجل. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة. الثالث التجرد من التعصب ومن الهوى، فإن التعصب واتباع الأهواء يحولان بين صاحبها وبين سماع الحق، ولو أقمت له أدلة أمثال الجبال. وقد وصف الله الكفار بقوله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقالوا: ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فالتجرد من التعصب والهوى هو سبيل المؤمنين الذي يورث الثبات على سلوك سبيل المؤمنين بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع التجرد من حظ النفس والشعور بالتقصير واتهام النفس بالقصور وأطرها على الحق أطرا وعدم الغرور والتكبر. والخامس دراسة كتب السلف وبخاصة الكتب القديمة التي ألفت في العقيدة سواء منها ما يتعلق بالردود على أهل البدع والأهواء أو ما يتعلق بالتأصيل المجرد وهي كثيرة ولله الحمد. فمما يتعلق بالتأصيل مثل العقيدة الطحاوية رسالة نبي زيد القيرواني الأصول الثلاثة يعني العقيدة الواسطية الحموية وغيرها. ومما يتعلق بالردود مثل توحيد ابن خزيمة والإيمان ابن مندة خلق أفعال عباد البخاري وكل ما تمي بشرح السنة للبربهاري هذا يتضمن تأصيلا وردا شرح السنة للبربهاري شرح السنة للبغوي شرح اعتقاد السنة والجماعة للالكائي وغيرها. فالعناية بكتب السلف تجعل المسلم إذا قرأها على أيدي العلماء وطلاب العلم المتخصصين فإن ذلك يورثه علما نافعا ويجعله بإذن الله يثبت على الحق. الأمر السادس أو السابع يعني الاعتبار بما حل بالأمم السابقة وبعبارة أخرى الاعتبار بما حل بكثير من الجماعات التي انحرفت عن هذا السبيل إذ أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الأمر الثامن السابع الاجتهاد في العبادة فإن مما يلاحظ لدى كثير من المسلمين وإن كانوا على الحق يعني ضعف التدين الأملي والعبادة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وبخاصة في الأوقات التي هي حرية بالإجابة مثل التهجد آخر الليل ولو لوقت قصير ومثل الاجتهاد في التطوعات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثل صوم التطوع والنوافل وتلاوة كتاب الله عز وجل وما إلى ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الثامن تعاهد ذكر الله تبارك وتعالى والاجتهاد فيه وحفظ ما أمكن منه فإن ذلك من أفضل ما يعين المرء على سلوك سبيل المؤمنين. الأمر التاسع لزوم علماء السنة والأخذ عنهم والاجتهاد في مرافقتهم والاستفادة من علمهم واحترامهم وحبهم وولاؤهم في الله سبحانه وتعالى والرد على من يتنقصهم أو ينال منهم أو يحط من قدرهم لأن الحط من قدر العلماء والفصل بين العلماء وبين الشباب من أعظم المخططات التي دعت إليها الماسونية العالمية الصهيونية منذ مئات السنين وقد نجحت إلى حد كبير في كثير من الأوساط حيث فصلت الدين عن الدولة كما هو في كثير من البلاد وفصلت بين العلماء وبين الشباب إما بالإفراط أو التفريط إما بالتمرد على الدين والوقوع في شراط العلمانية أيا كان توجهها وإما بالإفراط وسلوك منهج الخوارج التكفيريين الذين انفصلوا عن منهج أهل السنة والجماعة ولم يرجعوا ولم يصدروا عن علماء الأمة فيما يذرون وفيما يفعلون. هذه يعني لمحة سريعة عن طرق العلاج من أجل اتباع سبيل المؤمنين والعض على ذلك بالنواجذ، فعلينا أن نجتهد في ذلك وأن نبذل كل ما نستطيع من أجل سلوك هذا السبيل، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا وبكم سبيل المؤمنين، وأن يحيينا مسلمين ويتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة النافعة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وعمره وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستميح شيخنا عذرا في بعض الأسئلة، فمن ذلك سائل يقول: ما هي المرجعية الصحيحة في طلب العلم وفي الفتوى؟
كلمة المرجعية ما أدري من أين أتت، من ناحية من حيث التعبير وإلا من حيث المعنى الذي يريد الإخوة هو صحيح، لكن لو قيل من العلماء الربانيين الذين يؤخذ عنهم العلم وتؤخذ عنهم الفتوى، لأن سبحان الله على الرغم من أن الكلمة قد تكون صحيحة يعني، لكن أكثر ما تسمع من أنا أكثر ما وجدتها في كتب الرافضة. إنما على أي حال يعني لا شك أن الإخوة الذين يعبرون بمثل هذا التعبير لا يقصدون ما يعنيه هؤلاء، وإنما يعنون من هم المؤهلون للفتوى ولأخذ العلم عنهم. وأقول باختصار، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من خلال هذه النصوص، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا تأملنا هذه النصوص نجد أن المرجعية إن جاز التعبير التي يعول عليها هم العلماء الذين يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة، وليس كل من أخلق عليه عالم، وهم الذين يذهب العلم بذهابهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا فضلوا وأضلوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم أو لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من هنا يتضح أن المرجعية هم العلماء الذين يدعون إلى منهج أهل السنة والجماعة بلا إفراط ولا تفريط، وينهجون المنهج الوسط في باب أسماء الله وصفاته، في باب الإيمان أسماء الإيمان والدين، في باب الحكم على الآخرين، في تحري الصواب فيما يفعلون وفيما يقولون، في الاجتهاد في المسائل الخلافية الفرعية التي يسوغ فيها الاختلاف وتحري الدليل في ذلك. هؤلاء هم المرجعية، هم العلماء الذين يرجع إليهم، وعلى رأسهم علماؤنا الأفاضل ومشايخنا مثل سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ وفقه الله، وشيخنا الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله الغديان، والشيخ عبد المحسن العباد البدر، والشيخ ربيع بن هادي مدخلي، الشيخ زيد بن هادي، الشيخ أحمد النجمي، والشيخ علي بن ناصر فقيهي، والشيخ صالح آل الشيخ. وهذا لا يعني الحصر، يعني هذا التعداد أو الذين ذكرتهم لا أقصد بذلك حصر، بل كل من سار على منهجهم من علماء الأمة هم المرجعية الذين يرجع إليهم في الفتوى وفي. ولا يجوز أن نسمع النعيق الذي يصدر في بعض الفضائيات من تشويه علماء الأمة أو لتشويه علماء الأمة وتلميع بعض زعماء الأحزاب المعاصرة أو الجماعات المتفرقة المتناحرة، وإن اجتمعت على حرب أهل السنة والجماعة والذين هم على منهج السلف، لكنها في الحقيقة هي فرق متناحرة كما بينت أثناء المحاضرة. فهؤلاء هم علماء الأمة، العلماء الربانيون الذين يتحرون الصواب فيما يقولون ولا يتكلمون جزافا أو بأهوائهم أو بحسب ما تقتضيه مصالحهم وأهواؤهم. انظروا بالله عليكم إلى غيرهم ممن يوصفون بأنهم علماء، وربما رفعوا إلى السماء من حيث الدعاية، تجد زيدا منهم من الناس يفتي بحل الربا، والآخر يفتي بجواز سماع الغناء، وثالث يفتي بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء، ورابع يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، وخامس يرى وجوب الاستماع ولو بالمتناقضين والمتناقضات، وآخر يرى أن سبيل الدعوة إلى الله هو في المسرحيات والتمثيليات والغناء، وآخر يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، وهكذا الأمر الذي نتج عنه يعني أسفر عن إفرازات خطيرة ربما زهدت بعض الناس الذين لا فقه عندهم في الدين وعندهم ضعف إيماني في علماء الأمة، وظنت أن هؤلاء الذين يقرقع لهم بالطبول هم العلماء الذين يشار إليهم. والمقياس عند بعض الناس من أخبث المقاييس، المقياس كثرة الأتباع أو قلتهم، وهذا مقياس فاسد بل هو أفسد مقياس عرف، بل إنه يعارض القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طيب فلان يمشي وخلفه جمهور من البشر يدونه ويبجلونه ويمدحونه ويبالغون في مدحه ويرفعونه فوق درجته حتى أصابوه بالغرور، وهذا الشيخ فلان يمشي حوله ثلة من الناس ليس بالكثيرين. هذا والله ليس مقياسا يا عبد الله، ومن زعم أنه مقياس فقد أعظم الفرية. ليس مقياس، أتباع إبليس الآن أكثر، الكفار أكثر من المسلمين، المبتدعة أكثر من أهل السنة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا يمكن أن يوصف هؤلاء بأنهم هم المرجعية، إنما المرجعية علماء الأمة الذين يؤخذ عنهم الحق بدليله، والذين يتحرون السنة ويتحرون الصواب. أما الغثاء فهو كثير، وأما الأدعياء فهم كثر، وأما مفتو القنوات الفضائية فهم كثر، بعضهم مهرج يعني نسأل الله العافية، أشبه ما يكون كلامه بالتمثيليات، يغني ويقلد الأصوات ويهرج الناس يضحك عليهم نسأل الله العافية والسلام. والحقيقة أنني لا أجد يعني بدا من تسمية شخص هنا فتن به الشباب والنساء، وهو المسمى بعمر خالد، محولي أن أسميه، وإن كنت أنا من منهجي عدم التسمية إلا للضرورة. لكن هذا الرجل هذه الأيام أرى حتى الأطفال مفتونين به، الأطفال الصغار، رجل ممثل يعني كلامه كلام تمثيليات، صح ولا لا؟ ثم إيه لا لا؟ والله كلامه كلام تمثيليات. أنا اضطررت، وإن كما قلت لكم دائما في المحاضرات وفي الدروس أحاول أن أتجنب التسميات من أجل أن بعض الناس قد يأخذه شيء من التعصب، فنسأل الله له الهداية. لكن هذا الرجل أصبح فتنة هذه الأيام، وأشرفته الآن كنت في تبوك، أنا الآن عندنا دورة نقيمة في تبوك، كل ما تأتي مكتبة عمر خالد عمر خالد عمر خالد، ومن عمر خالد هذا مهرج يا شيخ، مهرج دجال يلخبط. أتدرون أنه في أحد أشرطته يقول مقصود من العبادة هو تحسين الخلق؟ يعني إذا حسنت خلقك خلاص ما تستفيد العبادة؟ والله اسمحوا لي أنه دجال، وقليل هذه حقه، ونبلغ الشاهد الغاية. وكما قلت وإن كان ليس من منهجي يعني دائما التسمية، لكن هذا والله ما وجدت بدا من تسميته، لأنه أصبح فتنة يجب الحذر منها.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ما هي الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله؟
للأسف أنه يدعى إلى بعض حفلاتنا وبعض مهرجاناتنا وبعض يعني هذا أمر ينبغي أن يعاد النظر فيه. أسأل الله أن يوفق القائمين على بعض هذه المهرجانات لإبعاد كثير من هذا الغثاء.
يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله؟ هل هي عن طريق إلقاء الفكاهات والنكت وتسلية الناس أم غير ذلك؟
أظن الجواب فيما قلته قبل قليل. الذين يحولون الدعوة إلى نكت فكاهات تمثيل صياح ديكة أصوات حيوانات يعني تقليد ممثلين وممثلات أو مغنين ومغنيات، هذا يا إخوان ما هو علم، هذا والله ليس علما، هذا غثاء، هذا جهل، ومن يحضر له أجهل منه، من يحضر لهذا الصنف من الناس أيا كانوا، من يحضر لهذا الصنف من الناس جهلة. لكن للأسف الناس أحيانا كثير من الناس ينخدعون بهذا، طبعا فيها فكاهة فيها ضحك فيها تمثيل فيها إشارات بالرأس وبالأصابع وبالجسم وبالرجلين التمثيل وبذكر تقليد المغنين والمغنيات. انا اعرف هو يقول انا قصدي استهزئ بهم. كيف تستهزئ بهم تقلدهم تلحن مثل ما تلحن مثلهم تذكر بعض تمثيلياتهم وبعض امورهم وبعض الامور؟ لا يا اخي، العلم علم، العلم هو قال الله وقال رسوله. الدعوة هي التي يعني تسند وتعمر وتستند وتقوم على هذه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الحضور في مجالس العلماء، حضور المحاضرات النافعة، حضور الدروس العلمية. ويا إخوان والله الحمد لله هذا التوجه في السنوات الأخيرة من الدورات العلمية التي فيها دراسة لكتب السلف، والله إن فيها خيرا كثيرا، فيها خير كثير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. لو حفظنا مثلا أصول الثلاثة ولا رسالة نبي جود القيروان ولا كتاب التوحيد ولا المعة الاعتقاد وإلا الواسطية وإلا البيقونية من الكتب المختصرة هذه، كتب العقيدة، كتب السنة، ها، ولا 40 النووية، خير إلا الجلوس بالساعات الطويلة. كنت في بلد جلس أحد المهرجين في هذه النكت والتمثيليات وتقليد الديرة وتقليد الدجاج وتقليد الحيوانات وتقليد، والله جلسوا خمس ساعات جلسوا وهم خلف هذا الهراء. صحيح الناس يتوافدون إليهم بكثرة، والنساء كذلك يحبذنا كثير من النساء غير الملتزمات بالمنهج الحق، يعني دائما تود الكثير منهن أن تسمع هذه، وتطلق بنا الكثير منهن تقول أنتم لماذا لا تيسرون الدين مثل فلان وفلان وفلان. يعني يا إخوان مسألة تهريج. أنا أقول إن هذا الأكبر ما يكون بغثاء، والذي يعجب بكلامه والله إنه لا يعرف يعني الدعوة الصحيحة من الغثاء. نعم.
سائر يقول: ما حكم الكلام في ولاة الأمور وتحريض الناس عليهم والتشهير بهم في المجالس بذكر معايبهم ومعاصيهم حتى إن الرجل لا يبغض ولي أمره من ذلك؟ أرجو توضيح ذلك بالأدلة الشرعية.
هذا الأمر يتطلب بسطا، ولكن سأبين باختصار. يا إخوان سمعتم الآية التي ذكرناها ضمن كلام على ملامح منهج اتباع سبيل المؤمنين، والتي هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم أولياء الأمور من الأمراء والعلماء. فإذا رأيت الذين يتكلمون في هذين الصنفين فاعلم أنهم أصحاب بدعة. إذا رأيت العامة يتناجون في أمر ولاتهم وعلمائهم فاعلم أنهم أصحاب بدعة، كما ثبت ذلك عن غير واحد من السلف. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أردت أن تنصح لذي سلطان فلا تبجها علانية، ولكن خذ بيده وانصح له، فإن انتصح إلا فقد أديت الذي عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني قد برئت ذمتك. ويقول عليه الصلاة والسلام: أطع الأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. ورسول الله لما سأله بعض الصحابة لما ذكر بعض الولاة الظلمة قال: أفلا ننبذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حصلت الفتن في عهد يزيد جمع أهله وذويه وذكر روى لهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مفارقة الجماعة ونزع اليد من الطاعة، وأخبر أن من فعل ذلك فمات ميتة جاهلية، وحذر كل من تسول له نفسه ذلك. فالخروج سواء بالسنان أو باللسان، بالقلم أو بالكتابة أو بالكلام أو بالسيف أو نحو ذلك، كله محرم ولا يجوز، لما يجر إليه من فتن، وإنما عليك أن تدعو لهم وأن تنصح لهم بالطرق الشرعية وأن تطيعهم فيما تجب الطاعة فيه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل نص أهل العلم أنه لو قدر أنه أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، ولكن أمره بذلك لا يلغي بقية حقوقه من السمع والطاعة في المعروف. وهذا المنهج الذي أشار إليه السائل هو منهج الخوارج، وما أكثر خوارج هذا العصر، لا كثرهم الله، بل إنهم ضموا كما أشر إلى خارجيتهم تقية الرافضة، وهو الكذب والنفاق والتلون بحسب الظروف التي أو بحسب المكان الذي هو فيه. والخلاصة أن هذا منهج منهج فاسد، ويجب على الأمة وعلى المجتمع المسلم وبخاصة في هذه البلاد التي من الله علينا فيها بتحكيم شريعة الله عقيدة وسلوكا وآدابا وأخلاقا، أن نلتف حول ولاة أمورنا وعلمائنا، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه عندما وهو الذي أوذي آذاه المأمون والمعتكم والواثق، ومع ذلك ما خرج على أحد منهم، وهم معتزلة، لكنه يعرف أنهم مغرر بهم وأنهم قد فتنوا وأنهم متأول مساكين، بل قال لو كنت أعلم أنني مستجيب الدعوة لادخلتها لولي الأمر، ولما جاءه بعض الشباب يريدون الخروج نهاهم، فلما لم ينتهوا وقعوا في ما وقعوا فيه من القتل والتشريد والضياع. ألا يسعنا ما يسع هؤلاء السلف؟ فسلوك هذا السبيل والله ينذر بشر لا يعني خطير، يجب على المسلمين أن ينأوا بأنفسهم عنه. ثم يا أخي ما المصلحة في أن تتكلم أنت في إبراز المعاصي أو التشهير بها التي تصدر من الولاة أو من بعض الناس؟ ما المصلحة عندما تشهر وعندما تذكر وعندما تعلن؟ هل فعل هذا أحد قبلك من السلف بعد الخلافة الراشدة في عهد الدولة الأموية في عهد الخلفاء العباسيين؟ ما فعل هذا إلا المبتدعة، ومن غرر به فندم، إما مبتدع وإما شخص مغرر به وفي نهاية المطاف ندم على فعله واستغفر الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعي وأن نحمد الله على ما أولانا من نعمة، وأن نشكره على أن من علينا بولاية مسلمة تحكم كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا. وإذا ونحن لا ندعي الكمال لأحد، الكمال لله والعظمة للرسل عليه الصلاة والسلام، قد يوجد نقص كبير، ولكن هل المطلوب منا معالجة هذا النقص بالعلاج الحكيم الناجع، وإلا كما تنتهج بعض الجماعات الهدم لنبني شيئا جديدا، هدم الموجود بزعم أننا سنقيم على أنقاضه شيئا جديدا، مع أنه لله الحمد الخير غالب، الخير غالب ولله الحمد في بلدنا ولله الحمد منا. انتبهوا يا إخواني، هذا منهج فاسد، منهج خطير والله، منهج في غاية من الخطورة، وسببه الأفكار الوافدة من هنا وهناك، وربما تغذى تلك الأفكار من قبل بعض أعداء الإسلام من حيث ندري أو لا ندري. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
فضيلة الشيخ، سؤال أخير، هل يمكن التعاون مع الجماعات والأحزاب على البر والتقوى وضمن ضوابط شرعية؟
التعاون على قسمين، قسم يذوب فيه المتعاون مع هؤلاء ويطبق طقوسهم ويتعرض لممارسة المخالفات الشرعية حتى يحصل هذا التعاون. وهذا في الحقيقة من التعاون على الإثم والعدوان. وتعاونوا في أمور عامة وخصوصا في بعض البلاد التي يقل فيها يعني من هم على المنهج السلفي الحق. ففي مثل هذا يمكن التعاون في أمور لا تؤدي إلى ممارسة مخالفات شرعية ولا إلى ذوبان شخصية المسلم السلفي ولا وليس فيها دعوة أو إلى تكفير سوادهم أعني سواد المبتدعة وليس فيها تنازل عن ذرة من ذرات معالم المنهج السلفي. في هذه الحدود يمكن التعاون. وأما التعاون الذي يقوم على السكوت عن الباطل والسكوت عن الشرك والبدع والخرافات يعني خلي الدرع ترع كما يقول العوام تحت قاعدة نستمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولو كان في أصول الدين فإن هذه قاعدة والله ما أفسدها أفسد قاعدة. وإن كان عقيل المقتل يقول إن هذه القاعدة مقررة من عهد الصحابة سبحان الله هذه القاعدة مقررة من عهد الصحابة يتنازلون عن التوحيد. هل علمتم أحد من الصحابة تنازل عن التوحيد؟ الإمام أحمد الذي ثبت في المحنة ثبوت الأبطال ولم يخرج على الإمام على فتاته وعلى اعتزاله هل تنازل عن ذرة من دينه؟ أن ثبت على الحق وضرب وجلد وسجن وعمل فعل به ما فعل لماذا لم يتعاون معهم على حتى يجمع الناس على مذهب المعتزلة؟ هو ثبت على الحق من جهتين من جهة ثبوته على العقيدة ودفاعه عنها حتى أعلى الله راية أهل السنة ومن جهة عدم إشعاله وإثارته الفتنة على ولي الأمر القائم وهم المأمون والمعتصم والوافق على الرغم من فتادهم وعقيدتهم الفاسدة. هذا التعاون الذي يدعو إليه بعض الناس أو أغلب الناس اليوم هو من هذا القبيل للأسف من التعاون على الإثم والعدوان. تعاون أسكت خلي الذي يدعو القبر إذا رأيت أحدا يدعو القبر لا تكلمه إذا رأيت يستغيث بغير الله لا تكلمه اسكت عنه رأيت امرأة سافرة لا تكلمها رأيت شخصا يسب أهل السنة لا تكلمه رأيت شخصا يعني ينال من علماء الأمة لا تكلمه هذا هو التعاون؟ لا والله إن هذا تعاون على الإثم والعدوان كما قلت في نطاق ضيق يكون التعاون في حدود ما لا يمكن معه التنازل عن ذرة من ذرات المنهج السلفي القومي. ولا ننظر إلى كثرة الهالكين وكثرة المخالفين السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه وأن هذه أمتكم أمة واحدة فلا نعدى بكثرة. وأما الكتب التي ألفت فيما يسمى بالعمل الجماعي ففيها من السبطة والفلسفة والتحيل على تطبيق هذه القاعدة الفاسدة ما لا يمكن حصره فابتعد عنها وعن قراءتها. نعم
مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب.